الخامسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، نجدد التحيات وندعوكم إلى فقرات برامج ومواد إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض سنتابع محاور ملف العراق، ومن ثم نزور مركزا للتجميل لاكتشاف أسرار الوشم أو التاتو وتجميل النساء. وجراحو العظام في ندوة متخصصة في الموصل يعدون بإجراء العمليات المعقدة داخل العراق. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سأدعوكم إلى حلقة من برنامج عالم متحول، وعدت بمناسبة الذكرى 7 لتغيير النظام. تبحث مع ضيوف الحلقة في السؤال: هل كان تغيير النظام في عام 2003 ضروريا؟ أذكركم أعزائي المستمعين بأننا نقدم خلال الربع الأخير من كل ساعة أحد برامج الإذاعة الأسبوعية. هذا اليوم سنرافق فالح الدراجي وحلقة من برنامج مواويل شعر. أما فريال حسين فنرافقها وبرنامج أجيال، وخضير الشايع اعتاد أن يأخذنا إلى عالم الموسيقى والأجواء العراقية. أعزائي، سيشاركنا مراسلو الإذاعة بتقاريرهم مختلفة المواضيع والأحداث، ومنها الرياضيون العراقيون والسياسة، علاقة وصل وتسابق، والملك الأردني يشيد بقدرة العراقيين على بناء مستقبلهم، وأنشطة صناعية مختلفة ومنها 4 مستشفيات تشارك بتلويث بيئة واسط، ودرس الرسم والرياضة هل يجدد حيويته في المدارس العراقية؟ سيداتي وسادتي، هذه تحيات نبيل الحيدري وديار بامرني. نتمنى أن تقضوا مع برامج وفقرات بث إذاعة العراق الحر أطيب الأوقات. أما الآن فأدعوكم لمرافقة رواء حيدر ومحاور ملف العراق.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. هيئة النزاهة تواصل جهودها للكشف عن مزوري الوثائق الدراسية. بعد 7 سنوات من الحرب، النازحون العراقيون في سوريا في حالة مزرية. غيمة الرماد البركاني في أوروبا تخيب آمال رحلة عراقية. من المهام التي تؤديها هيئة النزاهة العامة التدقيق في صحة الشهادات التي يقدمها المرشحون للانتخابات، وذلك بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي. وإذا ما ثبت أن أي من المرشحين قدم شهادات مزورة، تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع السلطات القضائية. رئيس الهيئة العامة للنزاهة القاضي رحيم لاجيلي قال لإذاعة العراق الحر إن ظاهرة تزوير الشهادات واسعة، ويشمل ذلك شهادات صادرة في العراق وأخرى من الخارج.
هناك 5400 طالب من طلاب تابعين في المعاهد والكليات التابعة لوزارة التعليم العالي قد قدموا شهادات دراسية مزورة. هناك تقريبا نصف الشهادات التي جاءت من الخارج والتي طلب صحة صدورها من الجهات الأجنبية التي أصدرتها، نصفها تقريبا ظهر إنها شهادات دراسية مزورة. نازلنا ننقل أسماء من أجل عرض جميع أسماء المقدمي شهادات دراسية مزورة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
العقيلي أكد أن جميع من ثبت أنهم زوروا شهاداتهم الدراسية من ضمن المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات السابقة تم إشعار المفوضية بشأنهم.
لا، الحقيقة احنا جميع مرشحي انتخابات مجالس المحافظات الذين ثبت أنهم قدموا شهادات دراسية مزورة قد أشعرنا بهم إلى مفوضية الانتخابات، ولا أظن أن أحدا من الفائزين كان من ضمن الذين قدموا شهادة دراسية مزورة وبقي في منصبه.
رئيس هيئة النزاهة قال أيضا أنه تم تدقيق أسماء جميع من فازوا في انتخابات مجالس المحافظات، وهذا التدقيق جرى قبل الانتخابات ثم بعدها، مشيرا إلى أنه شمل جميع الشهادات من الابتدائية إلى الجامعية.
الحقيقة دققنا جميع الأسماء وعدنا تدقيق من فازوا، يعني من فازوا نحن دققنا على شهاداتهم الدراسية الأخيرة، لم نكتفي بتدقيق الشهادة الأخيرة بل دققنا 3 شهادات سابقة ممن فازوا في مجالس المحافظات في الدورة الحالية. يعني كان لدينا تدقيق قبل الانتخابات وكان لدينا تدقيق بعض الانتخابات على من فازوا، فالجميع جميع من فاز دققت شهاداتهم لأكثر من مرة، ولا أعتقد أن في الفائزين الحاليين من فيهم كانت شهادتهم مزورة، لا أعتقد مطلقا.
أما بالنسبة لانتخابات مجلس النواب فقال العقيلي إن الهيئة تلقت إشعارات بوجود 82 شهادة مزورة، غير أن هذا العدد انخفض فيما بعد إلى 60 فقط.
الإشعارات الابتدائية التي وردتنا من الجهات التربوية والتعليمية أن هناك 82 شهادة مزورة في مرشحي انتخابات مجلس النواب. الحقيقة أشعرنا بجميع من أعلمنا بأن شهادتهم مزورة إلى مفوضية الانتخابات. لاحقا وردتنا كتب لاحقة من الجهات التربوية والتعليمية كانت تشير إلى أن هناك خطأ في 22 مرشح بأن شهادتهم كانت صحيحة، وأنك خطأ في الإشعار بأن شهادتهم مزورة. ذلك الموضوع سيبت فيه التحقيق.
العقيلي أكد أن تخفيض العدد لن يوقف الإجراءات التحقيقية لأنها ستستمر لغرض التأكد من صحة المعلومات.
الحقيقة حركنا شكاوى جزائية على جميع من أشعرنا بتقديمه شهادة مزورة، وتركنا لقاضي التحقيق أن يفصل في صحة الكتاب الأول أو صحة الكتاب الثاني. هناك 60 ثبت قطعا تزوير شهاداتهم الدراسية، وأشعرنا بهم إلى مفوضية الانتخابات، وأعتقد أن مفوضية الانتخابات استبعدتهم جميعا. هذه النقطة نحن لا نتدخل فيها لأنها ليست من اختصاصاتنا، من اختصاصات المفوضية. بقي 22 سيبت قضاة التحقيق بأمر صحة أو عدم صحة شهاداتهم في ضوء الكتب المتناقضة الصادرة من الجهات التربوية التعليمية.
رئيس الهيئة العامة للنزاهة قال إنه بعد التأكد من تزوير الوثائق الدراسية يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية تؤدي إلى إلقاء القبض على صاحب الوثيقة ثم إحالته إلى المحكمة، وعادة ما يصدر الحكم عن جريمتين، الأولى تزوير الشهادة والثانية استخدام الشهادة المزورة، هذا إضافة إلى ضمان ملاحقة قانونية لمن شارك في التزوير، وكل هذا يتم من خلال التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. مدير الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا وعضو مجلس المفوضين حمدية الحسيني:
بالنسبة لأعضاء مجلس النواب الذين ترشحوا لأضوية مجلس النواب والذين شهاداتهم مزورة، طبعا تم استبعادهم وتم يعني تحريك الدعاوى الجزائية طبعا، وتم إبلاغ هيئة النزاهة أيضا بهذا الأمر لأن هي أيضا بدورها تدخل في هذه الدعاوى وتتابعها. وبالتالي بالنسبة لعملية الاستبدال يعني الآن يعني بعد ما ممكن التحديث عن موضوع الاستبدال وعدم الاستبدال، لأنه ما عندنا حالة بين أن هناك فائز يعني أدى شهادة مزورة، معظمهم يعني الفائزين ما واحد أدى شهادة مزورة بس.
هذه الإجراءات تضمن في الأقل أن جميع أعضاء مجلس النواب المنتخب حديثا من أصحاب الشهادات المدققة والصحيحة. أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد سعدي كريم لاحظ من جانبه انتشار ممارسات التزوير في العراق الجديد، وتساءل عن موقف الكتل السياسية من هؤلاء، ثم لاحظ غياب حكم القانون مما يسمح للمتلاعبين بالقفز على الموانع.
هيئة النزاهة وإن كسبت أعداد كبيرة من المزورين، لكن الذين تم حالتهم إلى القضاء عدد قليل جدا، بمعنى هناك تغاضي عن الكثيرين الذين تكتشفوا بأنهم قد زوروا شهاداتهم، في حين فلو كان القانون موجود، لو كانت الدولة سيدة الموقف إصلاح التعبير وهناك سيادة القانون، لما تجرأ الفرع على تجاوز القانون.
واصلوا تقديم ملف العراق من إذاعة العراق الحر. مرت الذكرى السابعة لسقوط نظام صدام حسين على العراقيين النازحين إلى سوريا بكثير من الأسى، فمعظم هؤلاء يعيشون حياة صعبة بعد أن انتهت مدخراتهم التي جلبوها معهم أو كادت، لكن بعضا من الأمل بدأ يتشكل لديهم إثر الانتخابات. أوضاع النازحين العراقيين في سوريا تواصل تدهورها مع امتداد فترة غربتهم، وقد بدأت أمراض اجتماعية بالظهور لديهم لسوء حالتهم المادية التي تجيزها الناشطة الخيرية سعاد خوشابة بالقول:
شقد طول المدة، شقد المشاكل تزيد بصراحة، يعني مثلا الأولاد بيكبروا مصروفهم بيزيد، المرضى يعني وين يروحون؟ طال الوقت طال الزمن يعني على اللاجئين اللي هون، خصوصا الملفات القديمة أبو 5 سنين وست سنين وسبع سنين.
فاروق شاب عراقي من بغداد اضطرته ظروف النزوح إلى ترك الدراسة والعمل لمساعدة أسرته، وهو يعمل حاليا حلاقا في محل ببلدية قدسية قرب دمشق، ويقول إنه في سوريا منذ 4 سنوات وقد تأقلم مع الأوضاع إلى حد ما، لكنه يتمنى أن تحمل السنوات المقبلة الخير للعراق حتى يتسنى له العودة، إذ قال:
أكيد بالبداية أعطتنا دافع معنوي أنه بسبب أنه الانتخابات، وإحنا هنا أكثر العراقيين هنا راحت انتخبت، بس ما تقدر تحشي أي شيء، يعني أنت ما تعرف أنه هناك شنو الأوضاع بالعراق يعني صارت، فنقول أنه حسبي الله ونعم الوكيل على كل شيء، نتمنى يا ربي أنه يعني الشيء إحنا نريد شيء زين يعني.
الشباب العراقي اللاجئ إلى سوريا يسعى لتعويض مشاق الاغتراب عبر التواصل فيما بينهم، وهم على الأغلب يتمنون أن يعودوا إلى وطنهم، لكن قسما منهم يشعر بالتشاؤم. وتؤكد المسؤولة الإعلامية في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في سوريا داليا العشي أن أعداد العراقيين المسجلين لدى المفوضية رسميا في سوريا انخفض إلى نحو 163,500، وهو أقل عن آخر رقم كانت المفوضية قد أعلنته، وذلك بسبب عودة البعض إلى العراق أو لجوء آخرين إلى بلدان ثالثة، لكنها أكدت أن أوضاع اللاجئين العراقيين تتدهور باستمرار.
هلا إحنا اللاجئين اللي عم يتواصلوا معنا كثير واضح أنه هي حالتهم عم تتدهور من أسوأ لأسوأ، لأنه هن وقت رجعوا على سوريا بأول سنة كانوا معهم بعض المدخرات، لكن انه قد بدها تكفيهم المدخرات كم شهر سنه تنقول، وبعدها ما عندهم اي وسيله لحتى انه يقدروا يكسبوا عيشهم. منهم كثير ناس مثقفين، ناس كانوا عم يشتغلوا بمراتب ومناصب عاليه، وهلا يعني مضطرين انه يقدروا يعني يشتغلوا ك حدا بيغسل سياره او حدا بيشتغل بمطعم، بس يدبروا امورهم يعني، بس يقدروا يتعاملوا لهذا. فهي حالتهم مو بس حالتهم المادية وحالتهم النفسية وحالتهم
الاجتماعية كثير صعبة. وتضيف داليا العشي أن موازنة مفوضية اللاجئين في سوريا انخفضت العام الحالي عن الذي سبقها، وفي ظل هذه الظروف يبقى النازحون العراقيون في سوريا بين الأوضاع الأمنية السيئة في العراق وتدهور حالتهم المادية في سوريا، وكلهم أمل في أن تنجح الحكومة الجديدة في إعادة الأمان لبلدهم، علها بذلك تعيدهم إليه. واصلوا تقديم ملف العراق من إذاعة العراق الحر. العديد من الدول الأوروبية أغلق مجاله الجوي بسبب غيمة رماد بركاني انطلقت من أيسلندا بعد ثورة بركانية أدت إلى تصاعد غمامة أعلن الخبراء أنها قد تؤدي إلى تعطيل محركات الطائرات وبالتالي إلى إسقاطها. حالة الإغلاق شملت بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وسويسرا وبولندا وروسيا البيضاء وأوكرانيا، إضافة إلى دول أخرى، مما أدى إلى إلغاء 16,000 رحلة في المجال الجوي الأوروبي أو ما يعادل ثلثي الرحلات. ثار البركان يوم الأربعاء وتركت الغيمة سماء أيسلندا لتستقر وتتجول في سماء أوروبا في الأيام اللاحقة. قد يبدو هذا الخبر بعيدا عن العراق، غير أن بغداد تأثرت هي الأخرى بهذه الغيمة البركانية، حيث كان من المفترض أن يتم يوم الجمعة تسيير أول رحلة بين بغداد ولندن بعد انقطاع دام 20 عاما، لكن الرحلة لم تسير ليشعر العراق بخيبة أمل كبيرة. كان من المفترض بوزير النقل عامر عبد الجبار أن يكون على متن الطائرة المتوجهة إلى لندن، وقد قال لإذاعة العراق الحر:
بالحقيقة ما تسيرت الرحلة لحد الآن بسبب غلق مطارات لندن، المطارات مغلقة، فأجلنا موعد افتتاحها. من المتوقع أن فقط يجينا إشارة بافتتاح مطار لندن، احنا راح مباشرة ان شاء الله نستأنف الرحلة، يعني طائرتنا جاهزة وننتظر انفتاح مطارات لندن. قاعد ينطون نوتيس ملاحظات في النشرة الجوية انه خلال هاي 24 ساعة مغلقة، نتوقع انه بعد 24 ساعة لعله يصير تحسن، راح تعطى نشرة اخرى بعد 24 ساعة، يعني ان شاء الله يوم غدا راح نستلم ايضا اشارة منهم. إذا فتحت يوم غدا إحنا نستأنف رحلتنا مباشرة، ما عندنا مشكلة، وما أعتقد يعني العملية تطول يعني أيام أو كذا، أعتقد يعني إن العملية لك تستغرق يعني بحدود 48 ساعة إلى 24 ساعة.
عن الرحلات بين بغداد ولندن قال وزير النقل إنه سيتم تسيير رحلتين أسبوعيا، غير أن الأمر سيعتمد على عدد الركاب بالدرجة الأساس حسب قوله.
احنا راح نشغل رحلتين بالبدايه، راح نشغل رحلتين اسبوعيا، ولكن هذا يتبع عدد المسافرين. اذا كان هنالك طلب على زياده عدد الرحلات احنا راح نزيد عدد الرحلات التزاما ويا عدد الراغبين بالسفر بين بغداد ولندن. واضافه الى هذا احنا من المتوقع يعني ان قريب ان نشغل خطوط اخرى، يعني ايضا باتجاه بغداد ميشيغان وأيضا باتجاه الصين والهند.
وزير النقل نبه إلى أن الجالية العراقية في بريطانيا ضخمة، مما يجعل من الضروري تسيير رحلات بين البلدين، كما قال أن المسافرين يمكنهم التمتع بتخفيض قدره 10% على أسعار البطاقات.
وهذه الرحلة طبعا بالاتفاق مع سلطة الطيران العراق وسلطة الطيران البريطاني، وأيضا بواسطة سلطة الطيران السويدي ساعدونا به كثير. والخط راح يفتتح ابتداء من بغداد إلى مالمو إلى لندن، والعودة من لندن إلى بغداد مباشرة، وراح نسير رحلتين في الأسبوع. وهذه وجود جالية عراقية كبيرة في لندن راح يسهل عليهم بإمكانهم أن يحصلوا على سفر مباشر من بغداد إلى لندن على خطوط الجوية العراقية، وأيضا كون أن العراق يتمتع بتخفيض 10% بتذكرة السفر.
هذا وقد أثر انتشار غيمة الرماد البركاني في أوروبا على حركة الطائرات الطبية التابعة للقوات الأمريكية، حيث كانت هذه الطائرات تنقل الجرحى والمصابين في العراق وفي أفغانستان إلى مستشفى عسكري في ألمانيا لتلقي العلاج، غير أن هذه الطائرات اضطرت إلى تغيير مسارها بسبب الغيمة وأصبحت تنقل الجرحى إلى مستشفى قرب واشنطن. مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحرة، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذه الأغنية للفنانة العراقية أحلام وهبي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد مستمعي الكرام. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنزور مركزا للتجميل ورسم الوشم التاتو للنساء وجراحو العظام في ندوة متخصصة في الموصل، يؤكدون قدرتهم على إجراء العمليات المعقدة داخل العراق. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سأدعوكم إلى حلقة من برنامج عالم متحول وعدت بمناسبة الذكرى السابعة لتغيير النظام في 2003. سيداتي وسادتي، تمثل صالونات الحلاقة والتجميل النسائية عالما مغلفا بالأسرار لدى العديد من الرجال. في بغداد مثل غيرها من مدن العراق انتعشت موضة الوشم أو التاتو، تسعى لها بعض النساء وأحيانا بدون تدبر لضرورتها وملائمتها الجمالية، فضلا عن أن بعض الصالونات تقدم خدمات إزالة الشعر من الوجه. مراسلتنا رنا أحمد تحاول كشف بعض أسرار الصالونات في هذا التقرير.
انفتاح كبير يشهده عمل أغلب صالونات الحلاقة للنساء ومراكز التجميل حاليا، نظرا لتوجه الكثير من النساء إلى أساليب التغيير الحديثة بما يواكب تطورات العصر. القصات الحديثة والمتنوعة للشعر فضلا عن التسريح والتكسير والتخصيل والتلوين، بالإضافة إلى تجميل نظارة الوجه عبر عمليات المساج والشد للبشرة وغيرها من العمليات الأخرى، رغم زيادة الطلب عليها في الساحة الجمالية لدى المرأة، إلا أن العملية التي باتت سيدتها هذا التغيير حاليا هي التاتو التي تعنى بإزالة الحجب الحقيقي للمرأة ورسم حجب بديل عنه ربما يكون مشابه للحقيقي أو مغاير. فكثيرات هن النساء التي أصبحن يلجأن إلى المراكز المخصصة لذلك والراغبات بإضفاء اللمسات الجمالية على نظارتهن عبر التاتو. أم نور إحدى خبيرات التجميل تحدثت لإذاعة العراق الحرة عن الرغبة الشديدة لدى أغلبية النساء ومن مختلف الأعمار في الخضوع لعمليات التاتو رغم جمالية الحجب الحقيقي لبعضهن.
اكو حواجب حلوه ما يحتاج يسوون تاتو، مو صحيح؟ يعني مثلا هسه ما شاء الله حلو حجبش فما يحتاج، فهم لا والله على الموضه لان التطور له تاثير بالمجتمع فيسوون تاتو. هذا مثلا احنا هم يسووه تطور بس هو يعني ذوق،
اكو رغبه
يعني هو مو شغله التطور، التطور مو بالحاجب والتاتو، فخلص كل منه ذوقه.
وعلى الرغم من عمل شركات منور في التاتو داخل مركزها ورغم اكتسابها الخبرة المتراكمة في هذا الجانب، إلا أنها تعزف عن العمل به وتنصح بعدم المجازفة من قبل القادمات للتغيير والعاملات في التجميل كونه يحتاج إلى تخصص وخبرة عالية، ودون ذلك قد يؤدي إلى مضار صحية مثل ما حصل لإحدى التدريسيات الجامعيات على حد قولها.
أنا من يجون علي ما أسوي التاتو، يجون يقولوا تسوون تاتو، أقول لهم لا ما أسوي، أولا أشوفه حرام وبعدين ما جازف بي، وهاي التاتو لازم تكون خبرة، مو يا اللي تيجي أسوي لها تاتو، أكو حلاقين عندهم خبرة ودارسين بيها، لأن هاي أعصاب دمارات، تيجي وحدة تجازف تقعد جوا أي إيد واحد ما يصير، لأن أكو وحدة مدرسة جامعة مسوية حاجبها تاتو بحيث التهاب قوي عندها ومسوية لحلقها هم تخطيط الجماعة يعني، فإلى هسه عارج بنفسها، فليش هي مو ما بيها شيء، مو بالخارج يسوون حلو تطور وذوق وكل منه ذوقه، فناس ما يضبطوها اذا ما تعرف هي اللي حلاقه مثل الطبيب، اذا ما تعرف وين تخلي الابره، مو اكو عصب اكو مكان تقدر تدقيها، ما بيها شيء، مو الي واحده تجي تدقي لها اياها.
ويدخل العمل بالليزر لإزالة الشعر ضمن دائرة الأقبال الكبير والرغبة الشديدة لدى أغلبية النساء، ناهيك عن عمليات شد البشرة، وهنا يشتد التنافس بين اللجوء إلى التاتو واللجوء إلى الليزر في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل للقضاء على الشعر الكثيف الموجود في وجه المرأة وتحسين نظارتها.
الليزر إذا أكو ستو شايفة، إذا شايفة أكو بنات أو نساء يصير عندهم شعر كثيف خشن، هذا يعني حسبي إذا تسوي اليوم ورا يوم ثاني يوم يطلع، وحتى دا يسوي سوادات بالبشرة خشونة، فالليزر يقتل البصيلة، فبعد الثاني دا يسوي جلسة والثانية بعد ما يطلع. الثاني حاليا دا شوفهم جلستين كلش أوكي،
الجلسة الواحدة شكلها
يعني حسب كمية الشعر، أكو مثلا وجهها كله، أكو بس منطقة، فيعني حسب الكمية وحسب الكثافة، أكو يصير عندهم متفرق، أكو لا يعني وشون لحية الرجل، فهي تختلف.
أعمار مختلفة من النساء وجدناها عند دخولنا إحدى مراكز التجميل والحلاقة، ورغبات متنوعة لدى المقبلات على التغيير، فمنهن من لم ترغب بدخول الكيمياء في جمالها للحفاظ على سلامة وجهها، ومنهن من أقبلت رغم كبر عمرها لامتلاكها الشعور الدائم بالشباب.
ما أحب التغيير الأصباغ والكيمياويات ولا ما أحب.
تلجئين للأمور الطرق الطبيعية.
تكون هي أكثر شيء يعني سليمة إلي يعني.
لازم يعني أتغير أتحرك أحس نفسي أنا بداخلي شابة. المرأة العراقية محتاجة أنه تتطلع للأحسن، تشوف الواقع، تشوف التغييرات الحديثة بالعالم. أنا وبنتي هسه جايين، يعني ليش؟ لأن أنا محتاجة أنه أعيش أقول أنا موجودة.
وبين الرغبة بالتغيير والمواكبة للتطور في هذا الجانب، ينصح أطباء التجميل مما قد تسببه هذه العمليات التي تقوم بها أغلب مراكز التجميل من مضار صحية ومخاطر جمة في جسم الإنسان، وتحديدا النساء الخاضعات للتجميل في هذه المراكز، إما نتيجة استخدام مواد كيميائية مؤثرة لم يتم الاستشارة فيها، أو بفعل عدم تراكم الخبرة لدى القائمين عليها أو القائمات في هذه الأماكن. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، وجدت الزيارات المكوكية لبعض القادة السياسيين إلى العاصمتين السعودية والإيرانية بهدف مناقشة الوضع السياسي العراقي وجدت انتقادا من بعض المراقبين، في حين برر آخرون هذه الزيارات بما يمكن أن ينعكس إيجابيا على الواقع السياسي العراقي. ليث أحمد تابع الموضوع من بغداد.
شهدت الساحة السياسية العراقية مؤخرا زيارات مكثفة من قبل مسؤولين سياسيين ورؤساء كيانات إلى دول الجوار العراقي، وربما كانت المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي شهدت مثل تلك الزيارات بعد أن وجهت دعوات للقادة العراقيين. ومن بين الشخصيات التي توجهت إلى جدة كان زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، حيث أكد القيادي في المجلس هوام حمودي أن تلك الزيارة جاءت لإعادة فتح الصلات مع المملكة.
نعتقد أن هذه الدعوة هي كسر جديد كان موجود ما بين البلدين وما بين المملكة والعملية السياسية في العراق، يمكن أن نقول ذلك. نعتقد أن مثل هذه المبادرة التي شملت جميع الأطياف وأكدت فيها المملكة أنها قريبة من الجميع وبدرجة متساوية، أنها حريصة على وحدة وسيادة واستقلال واستقرار العراق، أنها لم تكن إلا عنصر خير للعراق. نحن نرحب بهذه التصريحات، وأكدنا أيضا كمجلس أعلى وكطرف مهم في الوضع العراقي أن العراق لن يكون نقطة تهديد، أو لأن المملكة هو حريص العراق والمجلس الأعلى على العلاقة مع المملكة لموقعها لتأثيرها.
الزيارات لم تقتصر على السعودية، فجولة مكوكية قام بها كل من نائبي رئيس الجمهورية إلى دول الخليج والجوار العراقي وأخرى لرئيس الجمهورية، بل إن القائمة العراقية الوطنية أرسلت وفدا إلى عدد من تلك الدول كان آخرها إيران. هذه الزيارات أثارت حفيظة أحزاب ومراقبين، فعبد الهادي حساني المرشح في ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء نور المالكي انتقد تلك الزيارات معتبرا أن رسم السياسات الخارجية للعراق من صلاحيات الحكومة مماثلة بوزارة الخارجية.
هناك وطن، هناك دستور، وهناك قانون، هناك شعب، وهناك علاقات خارجية تشكلها وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء. يجب الجميع أن يمتثل لهذه السياسة ويحمل هذه السياسة أينما ذهب في حواراته ولقاءاته مع المسؤولين بكل وزراء العالم، لأن هذه تمثل بعد سيادي، والجميع يجب أن لا يتجاوز البعد السيادي، خصوصا إذا كان الأمن الوطني العراقي هو أيضا المحاسب. يعني أن بعض الدول تدعم الإرهاب وبعض الدول تقدر الإرهاب وبعض الدول تحفظ الإرهاب.
ومع أن علاقة الشخصيات بعينها مع دول الجوار أو دول المنطقة أمر قد لا يدعو للانتقاد، خصوصا مع وضع العراق الجديد، إلا أن الانتقادات تأتي بحسب أستاذ العلوم السياسية عامر حسن فياض عندما يتم تناول الشأن الداخلي بتفاصيله الدقيقة وبضمنه تشكيل الحكومة مع أطراف خارجية.
هناك مهمة تكاد أن تكون مقدسة أمام النخبة السياسية، هي مهمة تشكيل الحكومة، ونلاحظ بأن الانشغالات هي انشغالات عبر تلبية دعوات برانية خارجية لأغراض التفاوض، بالوقت اللي هنا إن هناك حاجة ماسة إلى أن يجلس الفرقاء الذين شاركوا بالعملية الانتخابية مع بعضهم البعض لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية كما صرحوا بذلك.
الخشية من تدخل أطراف خارجية في تشكيل الحكومة وطبيعتها بل وحتى ولاءاتها سيما من قبل دول الجوار التي تتقاطع مصالحها هو أمر اعتبر من بعض السياسيين غاية في الخطورة، بيد أن الصحفي فلاح الذهبي قلل من حجم هذا التدخل مستندا إلى تعدد الانتماءات بل وحتى الولاءات للجهات السياسية العراقية.
لا أعتقد أن دولة واحدة تتمكن من صنع نظام سياسي في العراق. إذا ما قرأنا الخارطة بشكل صحيح هنالك تقاطعات بين دول الجوار نفسها، وبالتالي لا يمكن أن تفرض دولة بعينها نظام سياسي. ربما سيكون هنالك نوع من الطمأنة على صعيد الوصول إلى نقاط التقاء بين دول الجوار من خلال ما يحصل في العراق، فلا أعتقد أن الدولة بعينها تستطيع أن تصنع نظام سياسي في العراق.
ليف أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، تعهد جراحو العظام العراقيون بإمكانية إجرائهم مختلف العمليات الجراحية بالتقنيات الحديثة في المستشفيات العراقية. وأكد بعض هؤلاء الجراحين أن أغلب العمليات التي يقصد المرضى العراقيون دولا أخرى لإجرائها أصبح بالإمكان القيام بها في مستشفيات عراقية. مراسل الإذاعة التقى عددا من الأطباء الموصليين والمعنيين على هامش مؤتمر خاص لجمعية جراحي العظام في الموصل.
برغم تعرض الأطباء والأخصائيين في مدينة الموصل للخطف والقتل والتهديد من قبل جهات مجهولة، ما هجر العديد منهم خارج المدينة وحتى العراق، أكدت الملاكات الطبية في مستشفيات الموصل ومنهم أخصائيو العظام والمفاصل استعدادهم لإجراء مختلف العمليات الجراحية، وخاصة بعد توفر كافة المستلزمات والأجهزة الطبية، من ذلك ما تحدث به لإذاعة العراق الحر مدير شعبة جراحة العظام والكسور في المستشفى الجمهوري الدكتور رباح عبد الله.
حاليا نحن نقوم بإجراء كافة عمليات تبديل مفصل الركبة وكذلك تبديل مفصل الورك، تقريبا بحدود 15 مريض لتبديل مفصل الورك، وكافة المستلزمات الطبية جاهزة بالمستشفى والحمد لله، مستعدين نستقبل المرضى سواء من محافظة نينوى أو من كل أنحاء العراق لإجراء تداخلات جراحية. سابقا كان المرضى يسافرون خارج العراق ويصرفوا مبالغ كبيرة لإجراء مثل هكذا عمليات، والحمد لله حاليا نحن نقوم بإجراء هذه العمليات ومجانا وداخل المستشفى الجمهوري التعليمي.
يعني هسه أي مريض ما يقلق أن يضطر مثلا للسفر والعلاج خارج العراق؟
نعم، معظم المرضى اللي يحتاجون عمليات تبديل مفصل الركبة السوفان أو الإصابات ممكن إجراءها داخل محافظة نينوى.
فيما أكد مدير مستشفى السلام بالموصل الدكتور ساطع الدباغ بأن اضطرار بعض المرضى إلى إجراء عمليات جراحية خارج الموصل يعود إلى نقص بعض الأجهزة الاختصاصية وليس الخبرات الطبية.
كل ما يجري من عمليات في خارج العراق ممكن إجراءها داخل العراق، وخاصة بعد توفر المواد اللازمة مثل تبديل المفاصل سيتات اللي تحتاجها مفصل الورك ومفصل الركبة، ويمكن إجراءها أسبوعيا بل يوميا.
الإجراءات الروتينية في الوزارات والدوائر الحكومية تؤخر من تسهيل إنتاج الأدوية في الشركات الأهلية ومنها أدوية العظام والمفاصل، كما قال مدير شركة الحكماء لإنتاج الأدوية في الموصل الصيدلاني حسام الفخري.
بالنسبة لإنتاجنا لأدوية المفاصل الآن ننتج المسكنات فقط، لدينا ملفات للتسجيل لدى وزارة الصحة، وللأسف يعني الروتين يتأخر حوالي سنة يلا يتم تسجيل الملف الدوائي، وهذه حقيقة العقبة. نعمل من وزارة الصحة بمساعدتنا ومساعدة كل مصانع الأدوية الوطنية بكسر الروتين،
وبهدف الاستفادة وعرض آخر التطورات العلمية الحديثة في مجال جراحة العظام والمفاصل، عقدت جمعية جراحي العظام العراقيين مؤتمرها السنوي الخامس في الموصل. عن هذا النشاط تحدث ممثلها والأخصائي في مستشفى الكندي ببغداد الدكتور رامي أحمد.
جمعية جراحي العظام العراقية من الجمعيات العلمية التي تأسست في نهاية الثمانينات القرن الماضي، هي إحدى الأعضاء المؤسسين للرابطة العربية لجراحة العظام والكسور. أهداف الجمعية ضم جميع جراحي العظام والكسور الموجودين داخل القطر تحت مظلتها، والمساهمة في المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية في داخل القطر وخارج القطر. الجمعية قامت بعدة نشاطات خلال السنوات الأربعة الماضية من عقد ندوات علمية داخل القطر في أغلب المحافظات، وقامت باستدعاء قسم من الشركات العلمية المتخصصة في إنتاج مستلزمات جراحة العظام والكسور، وإقامة ورش عمل للتعريف بالمنتجات الجديدة.
أما عن دور فرع جمعية جراحي العظام العراقيين في الموصل فقد تحدث ممثلها الدكتور فارس الحافظ.
تأسس فرع الجمعية سنة 2004 ويرعى منذ سنوات المؤتمرات العلمية والندوات التي تهدف إلى الارتقاء بواقع جراحة العظام والكسور على مستوى المحافظة.
ما هي الخدمات التي تقدمها الجمعية للأعضاء وأيضا لواقع العظام والكسور في الموصل؟
تقدم الجمعية كافة التطورات العلمية الحديثة عالميا على شكل بحوث حديثة توزع على الأعضاء، وبالتالي المريض هو المستفيد عن طريق رفع مستوى العلم للطبيب المعالج.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، لنبقى معا وهذه الأغنية للفنان كاظم الساهر.
افتح الباب احنا العزيزين، الأحباب ما تستغنى عنهم، هذا الزمان غير كثيرين، ويا خوفي انت تكون منهم. افتح الباب احنا العزيزين، الأحباب ما نبض القلب نجعل على بابا عطشان رويني بعتابا. افتح الباب احنا العزيزين، هذا الزمان
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
نواصل في حلقة هذا الأسبوع ما بدأناه في الحلقة السابقة من برنامج عالم متحول في تحليل الخلفيات والدوافع والنتائج لأحداث تغيير النظام السابق عام 2003. ويشارك في حلقة هذا اليوم الكاتب السياسي عبد المنعم العسم والباحث في مركز الدراسات الدولية والعربية الدكتور حازم النعيمي. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
أهلا بضيفي العزيزين مرة أخرى لنطرح سؤالا صريحا، هل أن المواطن العراقي بعد 7 سنوات من تغيير النظام والكثير مما واجهه وعاناه خلال هذه الفترة يعتقد أن تغيير النظام كان مطلوبا وفي وقته المناسب؟ أستاذ عبد المنعم العسم.
الكثير من الشرائح العراقية وجدت نفسها تحن إلى عهد الاستقرار أو الاستقرار الشكلي يكون قد عاشه العراقيون، وذلك تحت ضغط الانفلات الأمني والاحتقان الطائفي والقتل على الهوية والمذابح في الشوارع وأعمال التفجيرات العشوائية وانتقال المشروع الإرهابي من كل أصقاع العالم إلى العراق. كل هذا دفع شرائح كثيرة كانت تحن إلى عهد سابق وإن كان موصوفا بالاستبداد والقمع، ولكن على الأقل هناك هامش من احتفاظ الناس بحياتهم وأرزاقهم ومعيشتهم الاعتيادية. ولكن عندما انحسرت موجة العنف وتحققت بعض ملامح الاستقرار تبدأ المعاينات تأخذ شكلا آخر، هناك نتائج جدية بين عهدين.
دكتور حازم النعيمي، إذا صح الوصف لفترة النظام السابق وما كان يعاني منه العراق، حدثنا عن ذاكرة الشعب العراقي وموقفه اليوم بعد 7 سنوات من التغيير.
الآن يقارن الإنسان العراقي بين هذا العهد والعهد السابق ويعتبر النتاجات للحالة العامة بالعهد السابق مرتبطة بالحاكم بصدام، مثلا أنه الأمن متوفر، يقصد بمخاوف من المتعدين أو المجرمين في الشارع،
ولكنها مخاوف إنسانية وحقيقية، يعني تتمس حياة الإنسان، يعني
مخاوف مشروعة، ما كانت نتاج لصدام حسين، وإنما مظهر عام لنتاج تراكم يمكن العهود اللي قبله. يعني لو نتذكر عهد مثلا عبد الرحمن عارف ورئيس وزراء المزاد، كان هناك استقرار وهدوء مسالمين تماما، بس الحالة العامة كانت هناك انسجام في الحياة العامة واهتمام بالحياة الاجتماعية من قبل الإنسان أكثر من اهتمامه بالموضوع السياسي. من 64 إلى 68 كان عهد هادئ سياسيا واجتماعيا وأمنيا،
نعم، لنستذكر الأيام الأولى بعد التغيير قبل سنوات سبع، كلنا يذكر بعد ما يسمى بسقوط المدن وبغداد أو تغيير النظام ودخول الجيوش الأمريكية، كان هناك فسحة من الاسترخاء النسبي في الشارع العراقي مع كل التوتر وعدم قدرة هضم المواطن العراقي فكرة الاحتلال ووجود الأجنبي. من ثم تحركت عمليات منظمة اشتغلت على جانب عسكري من ناحية وعلى جانب إثارة الفتنة الطائفية وإثارة نعرات معينة، استهداف على الهوية، اغتيالات، تهديم مساجد ومراقد معينة، كلها تهدف إلى إثارة فوضى مستمرة. أستاذ عبد المنعم العاصم، هل تعتقد هذه واحدة من النماذج التي قاومت وغيرت الأجندة المفترضة للتغيير الذي حدث في نيسان 2003؟
نعم، هذا صحيح. ليس هناك وصفة محددة لعملية التحول، لكل بلد ولكل مجموعة من البلدان هناك شكل من أشكال التحول. الآن نحن في العراق تحولنا من حال إلى حال على يد القوات الأجنبية، نعم، ولكن من يتابع يوميات التغيير أو الاحتلال أو السقوط، من يتابع هذه اليوميات الأولى، سنجد أن هناك ما يشبه السلام الأهلي أو الانسجام الأهلي في عموم العراق. حتى حركة التمرد لم تظهر في الأيام الأولى، لألفت النظر إلى أن كبار مسؤولي النظام السابق ووزراء سلموا أنفسهم، والبقية كانوا مستعدين لتسليم أنفسهم في الأيام الأولى، وما كان هناك يراود جمهرة حزب البعث أو فلول حزب البعث، ما كان يراودهم يعني فكرة التمرد على الوضع الجديد لو لم تظهر الثغرات.
دعني أعزز قولك أنه حتى لم تحدث عمليات تصفيات وأخذ بالثأر يعني منفلتة في الأسابيع الأولى.
نعم، هذا ينبغي أن ندقق هذا القول. بدأت في الحقيقة بعد أشهر عمليات انتقام وعصابات صغيرة مرتبطة ببعض الأحزاب الدينية، وارتكبت عدد من أعمال الاغتيال والقتل والانتقام هنا وهناك، وخصوصا بعد ظهور يوم بعد يوم تظهر مجازر خافية على الرأي العام، المقابر الجماعية وأعمال الإعدام، كلها خلقت أرضية لبعض أنشطة الانتقام. والحقيقة هي هذه خلقت ردود فعل أخرى، حتى وصلنا إلى مرحلة من المراحل كأن المجتمع انشطر إلى قسمين، شريحة فقدت السلطة وتحاول استعادتها، وشريحة أخرى كما لو أنها اختطفت السلطة ولا تريد أن تفرط بها. فعلا كان هناك مزاج سيكولوجية اجتماعية سرعان ما تجاوزت حتى فكرة أن هذه قوات محتلة وجسم غريب يدخل إلى الجسم العراقي.
نعم، عناصر مهمة تأثرت في المشهد العراقي ما بعد التغيير أو الاحتلال، وهي العنصر الأمريكي العسكري الموجود على الأرض، وعنصر القوى السياسية العراقية التي أخذت زمام العملية السياسية. إلى أي مدى دكتور النعيمي هذا المؤثر فعل فعله في أن نخسر فترات وبشر ومواطنين وفرص تطور بسبب أخطاء تحسب على هذين المؤثرين الأمريكان والقوى السياسية العراقية؟
أنا أعتقد أنه الأمريكان لما دخلوا العراق غلبت أفكار محددة عندهم على العراق، أنه العراق مكونات سنية وشيعية وكردية، كان مسيطرة عليهم هذه الفكرة. أنا أعتقد أنه بالعراق مسألة السنة والشيعة هذا التقسيم أنه أصلا هي متوازنة ولا يمكن لأحدهم أن يلغي الآخر. اللي حدث أنه الأمريكان سواء بنظرية مؤامرة أو تفريب هذا البلد وحكمه أكدوا كثير على هذه المسألة. الناس أثبتوا قدرتهم أنه هذا التقسيم يجب أن يلغى، لم تنتهي آثاره يعني إلى حد الآن، بس على الأقل في هذه الانتخابات ثبت أنه آثار هذا التقسيم تراجعت كثيرا. حتى الأحزاب الدينية ذات الفكر الديني
قدمت خطوات إلى الأمام كل بدرجته نحو الليبرالية ومجتمع منفتح للمواطنة. برنامج أكثر ما هو فكر ديني، والفكر الديني في العراق لازم يكون طائفي بالضرورة. بينما انتخابات 2005 دفعوا الناس باتجاه يروح يسجل طائفته.
واعتقد أن العراقي المواطن جدد وكرر درسه في الوطنية المحضة وتجاوز مثل ما تفضلت هذا التقسيم، لكن السؤال الأكبر أنه ما هي محطة أو محطات الأخطاء التي وقع بها بعض السياسيين العراقيين أستاذ عبد المنعم الأحسن؟
نعم، في الحقيقة السياسيون العراقيون بين من هو جزء من الخارطة الطائفية وهو يتصدر حزب سياسي ديني له صبغة وموصوف طائفي، وبين من هو قومي أو وطني عام لم يجد بدا من أن ينخرط في هذه اللعبة طالما أصبحت طريقا إلى السلطة. المشكلة الأساسية هو الصراع على السلطة. السياسي العراقي أو الطبقة السياسية العراقية في عمومها في مجرى صراعها على السلطة كانت تعتقد، وهو وهم وإغواء أيضا، أن عبر الخط الطائفي هو أقصر طريق إلى السلطة. هذا ساعد على تأجيج الفتن الطائفية بحيث تحولت من انتماء ثقافي أو تاريخي إلى معسكرات متصارعة متقاتلة، إلى وهو المهم إلى أن تكون أداة تستخدمها القوى الأخرى من أجل فرض أجنداتها أو إضعاف الكيان العراقي. أنا أعتقد خطيئة الطبقة السياسية العراقية كبيرة جدا، ومن لحسن الحظ أن المجتمع العراقي تجاوز الاحتقان الطائفي ليس بسبب وعي الطبقة السياسية ولا بسبب حكمتها، ولكن لأن المواطن العراقي، الملايين العراقية اكتوت بنار الطائفية، وهي سبقت الطبقة السياسية في أن تنأى بنفسها عن الصراع الطائفي وأن تكون أداة لحرب يستخدمها الزعماء السياسيون من أجل الوصول إلى السلطة. من المناسب الإشارة إلى أنه مع انحسار الاحتقان الطائفي سرعان ما ركب السياسيون أنفسهم الذين كانوا يتبارون بسلاح الطائفية، ركبوا الوعظ الداعية إلى التخلي عن الطائفية.
بعد سنوات سبع من التغيير أو الاحتلال، وبعد تجارب صعبة ومخاضات آخرها الانتخابات العراقية البرلمانية، وبحساب الحقل والبيدر كما يقال، هل كان ثمن التغيير يستحق النتائج؟ دكتور حازم النعيمي.
أنا أعتقد الثمن اللي دفعناه لا يستحق ما حدث من تغيير، عدا التخلص من صدام ومجموعته المهيمنة على الحياة عموما بكل أشكالها في العراق. عدا هذه المسألة التغيير لا يستحق ما دفعناه من ثمن. دفعنا ثمن باهظ للوصول المسير باتجاه إعادة التوازن إلى الحياة الاجتماعية السياسية في العراق.
أستاذ عبد المنعم الأعسم، هل الثمن يستحق باختصار شديد لو سمحت؟
أنا شوية يعني أختلف قليلا عن الدكتور النعيمي. صحيح هو بالمعيار الآني تحت ضغط الأحداث يمكن القول أن ثمن التغيير كان باهظا، وهو باهظ فعلا، ولكن بالمعنى التاريخي طبيعة النظام الذي كان سائدا في العراق والهيمنة السلطوية والديكتاتورية، يعني النمط الديكتاتوري القائم في العراق، كان في كل المعايير أن هذا البلد لن يتخلص من هيمنة هذا النظام المتوحش بسهولة وشفافية ودون تضحيات ودون مجازر. صحيح أن مقتل مواطن واحد، مقتل أم بسلاح طائش لا يضاهيه أي مكسب يتحقق من وراء هذا. هذا صحيح، ولكن أنا أنظر بالمعنى التاريخي. هذا البلد ما كان له أن يتغير وأن ينتقل بشفافية بدون أن يدفع تضحيات، ولكن للأسف الشديد أن الكثير من هذه التضحيات كانت عبثية، وكثير منها تمت على يد قوى متسللة إلى العراق أو قوى خارجية كانت تضاعف من محنة العراق.
وعسى أن يعني يكافأ العراقي الصبور والمضحي بما يليق بصبره ومعاناته. شكرا جزيلا لضيفي الكريمين الدكتور حازم النعيمي والكاتب عبد المنعم الأحسن في مشاركتهما في برنامج عالم متحول وقراءة للعراق بعد 7 سنوات من التغيير على مدى حلقتين. شكرا جزيلا لكما.
شكرا لك.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعه برامج وفقرات اذاعه العراق الحر على موقعها الالكتروني www.iraqhurr.org. هذه اذاعه العراق الحر.